أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثاني، والذي هو من التنبيهات التي ذكرها الماتن بعد قوله باستحكام التعارض بين الروايات الدالة على التخير في الدليلين أو في الروايتين المتعارضتين والروايات الدالة على التوقف والإرجاء. هذا التنبيه كالتالي: هل أن التخير وظيفة من الوظائف الخاصة بالمجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية، أم أنه عام يشمل من؟ يشمل العامي الذي يأخذ بالفتوى والرأي من لدن المجتهد. وطبعاً هنا عندما نقول العامي ينبغي الالتفات، هذا يشمل حتى الفاضل الذي لم يصل إلى مرتبة الاستنباط، الذي عليه أن يرجع في الحكم الشرعي إلى المجتهد الجامع للشرائط. فإذا هنا العامي يشمل حتى الفضلاء الذين وصلوا إلى مقامات في فهم الأحكام الشرعية، وليس العامي يعني الذي يعني غير طلبة العلم مثلا، لا، يشمل حتى طلبة العلم الفضلاء. قلنا إن المحقق النائيني يرحمه الله قال إن التخيير وظيفة من وظائف المجتهد. ليش؟ لأن هذا شنو؟ المجتهد هو الذي ينظر في الأدلة المتعارضة ويتخير في العمل بأحد الدليلين المتعارضين. نعم، أما المقلد فليس له إلا الأخذ بأحد الدليلين فقط، وهو ما أفتى به المجتهد، وليس له أن يختار بين دليلين. نعم، المجتهد له ذلك، المقلد فقط عليه أن يختار وجها من الوجهين، وهو الذي اختاره له المجتهد. وقلنا إنما أفاده المحقق النائيني ناقش فيه الماتن قائلا إن دليل المحقق النائيني ليس بتام. لماذا؟ لأن التخيير إن أريد به السعة في مقام العمل فلا وجه، لأن يلزم المجتهد المقلد بأحد الرأيين على نحو التعيين، بل له أن يفتيه بالسعة، يعني السعة في مقام العمل كما أشرنا راح تشمل المجتهد والمقلد، وإن أريد به الحجية التخييرية فقلنا ما معنى الحجية التخييرية؟ معناها كالتالي: أن مجموع الخبرين حجة عليه، وليس له أن يخرج عن العمل بأحدهما، لكن هذا المعنى لا يلزم المجتهد بأن يفرض أحد الرأيين على المقلد، بل له أن يفتي المقلد المستفتي، أن يوضح له الرأيين، وعلى هذا المقلد أن يختار أحدهما. طيب، وإن كان المراد به، نعم، وإن كان المراد به حجية كل من الرأيين على نحو التعيين على فيما إذا اختاره، فيما إذا اختاره المكلف، فقد يقال يعني الاختيار جزء من التعيين، جزء من العلة، أو الجزء الأخير من العلة، ليس فقط استنباط الرأي من الأدلة جزء في الأخذ بالدليل، بل الاختيار هو الجزء الأخير المتمم لتعين أحد الرأيين للأخذ به. يقول الماتن هذا يتم على أحد وجهين: الوجه الأول هو أن تكون وظيفة المجتهد الفتوى على طبق ما هو الحج عليه. أي طيب، إذا كان له الفتوى على طبق ما هي الحج عليه، فهذا أيضا لا يعين كما سوف يأتينا. يسوغ للمجتهد أن يختار ما هو الحج عليه، لكن كلامنا هل أن ذلك يتعين أو يعين أحد الرأيين على المقلد أم لا؟ مجرد الاختيار كما مر علينا شرحه لا يجعل ذلك يتعين، لأن الجزء الأخير من العلة كما قلنا هو اختيار المكلف، وبالتالي المكلف ما لم يختر أحد الرأيين فلن يتعين عليه، يعني له الاختيار بأي واحد منهما. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن نقول هكذا: اختيار المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين موجب شنو؟ لحجية ما يختاره على المستفتي، نعم، وليس هو فقط حجة في حق العالم فحسب، لكن هذا الرأي أيضا الثاني سيأتينا أنه غير تام لإلزام من؟ لإلزام المستفتي والمقلد برأي المجتهد الذي اختاره فحسب. ولهذا مر علينا التعليق من الماتن بأن الأول فيه إشكال. ليش فيه إشكال؟ عندما قال لا وجه لعمل العامي بمقتضى الحجة الثابتة في حق المجتهد غير الثابتة في حق العامي، لأن الحجة متى تثبت في حق المجتهد؟ مو فقط يستنبط الرأي، بل عليه أن يختاره. كذلك الحال على المقلد أن يأخذ من المجتهد الفتوى بأحد الرأيين وأن يختار أحدهما ليتعين في حقه. ولذلك قال بل اللازم عليه العمل بمقتضى الحجة الثابتة عليه. غاية الأمر أن هذا المقلد لا يستطيع أن يشخص دليلية الدليل، قال غايته أن نتعذر تشخيص مؤدى حجية الدليل عليه موجب لرجوعه للمجتهد في فهم مؤدى الدليل، لكن فتوى المجتهد بمقتضى سائر الحجاج ليس لحجيتها عليه تعيينا على المجتهد، لأن المجتهد حتى يتعين عليه العمل بأحد الرأيين قلنا الجزء الأخير من العلة التامة لابد أن يختاره. كذلك أيضا ماذا؟ المقلد يأخذ بدليل المجتهد أو برأي المجتهد ويختار ليتعين عليه أحد المفادين للدليلين المتعارضين. المتن يكمل لنا تتمات المطلع، يكمل لنا التتمة. يقول ولهذا لو افترضنا اختلاف حجة المجتهد عن حجة العامي، يعطينا مثال، هذا المثال رائع وجميل. المجتهد قلنا هو الذي يشخص الأدلة، لكن هل أن تشخيص المجتهد لدليلية الدليل تعني تعيين مفاد الدليل على شنو؟ على المجتهد وعلى المقلد؟ الأمر ليس كذلك، لأن الوظيفة قد تختلف. وهنا قلنا يعني من خلال هذا العرض راح يتبين لنا أن المجتهد قد يشخص مسوغية العمل بكل من الروايتين المتعارضتين، لكن المجتهد مثلا يختار ألف والمقلد يختار باء، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن مفاد الأدلة أن كل من الدليلين أو من الروايتين أو من الحديثين عملت به وسع كذلك. شوفوا هذا المثال الذي قلنا أنه لطيف، يعطيه من؟ المتن، ليتضح لنا وجود فارق يعني وعدم اتحاد في الوظيفة العملية بين المجتهد والمقلد، وأن مجرد تشخيص الدليل من لدن المجتهد لا يعني تحديد الوظيفة العملية أو اتحاد الوظيفة العملية على كل منهما على المجتهد والمقلد، بل قد يختلفان. انظر إلى هذا مثلا، يعطينا مثال، هذا المثال كالتالي، يقول لو افترضنا هناك دليل، هذا الدليل شنو؟ نعم الدليل شو يقول لنا؟ يقول لنا هكذا، إن المرأة لها وظيفة تختص بها. طبعا أنا غيرت كلام الماتن، لأن الكلام الذي سآتي به أوضح من كلام الماتن. هناك دليل عام يشمل المرأة والرجل، لكن ورد دليل خاص يعني يسوغ للمرأة أن تكون وظيفتها فيها شيء من الاختيار والسعة أكثر من الرجل. فهنا المجتهد شنو يستنبط الحكم الشرعي بالنحو العام الذي يختص بالرجال، وهو منه، المجتهد منه، ولكن عليه أيضا أن يعطي هذه التوسعة أو التخيير الخاص بالنساء. مثال ذلك، احنا مثلا في الحج، عندما نذهب الى الحج نشوف بعض النساء يأتينا بأعمال الحج ماذا؟ نعم، يعني بمجرد شنو؟ بمجرد التقصير. تقصير ذبحنا الهدي وقصرنا النساء يسوغ لهن. لا بل بالعكس، بعد في الآن على رأي السيد الثاني مجرد تعيين الهدي، عين الهادي فجاز للنساء أن يرمين جمرة العقبة ليلا، ورمين جمرة العقبة ونعم قصرنا، نراهم شنو يذهبون للإتيان بأعمال الحاج. بعد شنو؟ بعد التقصير، هذا الإتيان بأعمال الحج في اليوم العاشر هذه وظيفة عامة للنساء وللرجال، لكن هناك رأي آخر يسوغ للنساء الإتيان بأعمال الحج ماذا؟ بمجرد الإحرام. يعني إذا أحرمت المرأة جاز لها أن تأتي بأعمال الحج قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة. نعم طبعا هذا في حق المعذور والمريض والذي لا يتمكن واضح، هناك أدلة، لكن بعض الأدلة قد يستفاد منها أن هذه وظيفة فيها شيء من السعة والاختيار للمرأة، للمرأة يعني لا تشترك مع الرجل في تعين الإتيان بأعمال الحج بعد الوقوف في الموقفين وبعد شنه؟ نعم رمي جمرة العقبة والتقصير وذبح الهدي، لا بل يسوغ لها أن تأتي بأعمال الحج قبل ذلك. طيب لو كان هذا المجتهد يرى أن المرأة يسوغ لها ذلك فيستنبط الحكمين، الحكم الخاص بالرجل وهو من الرجال ويطبقه على نفسه، ويعطي المرأة هذا الحكم المختص بها الذي فيه شيء من السعة. إذن مجرد كون المجتهد هو الذي يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي ليس معناه أن عليه أن يعين هذا الحكم الشرعي مثلا الخاص بالرجال ليطبقه على المرأة، وأن على المرأة أن تأخذ به وأن تدع ماذا؟ ذلك التخيير والسعة الخاصة بها. الحال فيما نحن فيه كذلك، يعني أن مجرد استنباط المجتهد للحكم الشرعي من أحد الدليلين المتعارضين أو من كل من الدليلين لا يعني تعين ذلك على العامي. ولذلك يقول أن الماتن يقول أن تعذر رجوع العامي لفهم دليلية الدليل وفهم حجية هذا الدليل لا يعني أن العامي عليه أن يختار فقط ما اختاره المجتهد. نعم المجتهد اختار ما اختاره بفهم مباشر من الدليل، ولكن العامي غير المجتهد، كما قلنا العامي نريد به غير المجتهد يشمل حتى الفاضل من طلبة العلم، العامي عليه أن يأخذ برأي بفتوى المجتهد يعني بالدليل، لكن من خلال الواسطة، ومن خلال هذا العرض ظهر لنا أن فهم المجتهد للدليل وتشخيصه للدليل لا يعني اختصاص الدليل الذي أو اختصاص الفتوى التي يستنبطها ويطبقها على نفسه أنها تتعين على ماذا؟ على مقلده، بل لمقلده أن يختار العدل الآخر والدليل الآخر المعاكس لما اختاره المجتهد، لأن أصلا فتوى المجتهد هي التخيير بين الدليلين المتعارضين. أي غاية الأمر كما قلنا أن المجتهد يأخذ الحكم بلا واسطة لمعرفته للأدلة، وغير المجتهد يأخذ الحكم بواسطة من خلال فهم المجتهد للأدلة، مع شمول التخيير للمجتهد والمقلد. طيب، إذا اتضح لنا أنه إذا قلنا بالرأي الأول الذي أردنا منه أن نعين ما اختاره المجتهد على المقلد لم يتم لنا ذلك. الرأي الأول ما هو؟ الذي قلنا كون وظيفة المجتهد هي الفتوى على طبق ما هو الحجة عنده لا على المقلد، وبالتالي يعني إذا اختار هو شيئاً فإن على المقلد أن يختاره. قلنا هذا ليس بسديد. ليش ليس بسديد؟ لأن ما دامت السعة موجودة وشاملة للاثنين فإن ما اختاره المجتهد لا يتعين أن يختاره المقلد. طيب، الوجه الثاني ما هو؟ من أن اختيار المجتهد لأحد المتعارضين يجعله ماذا؟ حجة لما يختاره على المقلد. معي؟ قلنا هذا أيضا غير تام. ليش غير تام؟ لأنه يخالف ظاهر أدلة التخيير. ماذا يستظهر من أدلة التخيير؟ نعم، أدلة التخيير قلنا إننا نستظهر منها أن الاختيار بين المتعارضين شنو؟ وظيفة عملية في مقام التطبيق العملي، ولا يختص بالمجتهد، بل هو من وظائف المكلف أعم من أن يكون مجتهدا أو مقلدا. فإذا لا يختص، هذا التخيير بين المتعارضين لا يختص بالمجتهد كي يتعين على المقلد أن يختار ما اختاره المجتهد. ولذا الماتن يقول المجتهد يسوغ له أن يختار في مقام التطبيق العملي أحد الرأيين، والمقلد كذلك يسوغ له أن يختار الرأي الآخر. نعم، إن قلت بما أن المجتهد اختار أحد الرأيين فلعله الأقرب إلى الصواب أن يختار المقلد ما اختاره المجتهد. قلنا، يقول الماتن، هذا يحتاج إلى إقامة دليل، وإذا فقد الدليل بقي التخيير للمقلد كما كان للمجتهد. طيب، الماتن يسلم إن مسألة الفحص عن الأدلة، تعيين مفاد الأدلة شيء، ولكن مسألة التخيير بين أحد المؤديين والنتيجتين الغير متفقتين من الأدلة المتعارضة، هذه ليست بخاصة للمجتهد، لأن الفحص وفهم الأدلة شيء والاختيار شيء آخر. بل يقول الماتن لا أثر للفحص إلا إثبات شنو؟ دليلية الدليل ومسوغية الاتكاء على هذا الدليل في إعطاء الفتوى. وهذا وإن كان العامي لا يصل إليه ولا يفهمه، ولكنه لا يعني أن العامي عليه أن يختار ما اختاره المجتهد، لأن هذا خلاف ما أصلناه من أن التخيير وظيفة عملية في مقام العمل. طيب، إذن حتى الرأي الثاني لا يعين، لا يعين أن ما اختاره المجتهد يلزم أن يختاره المستفتي والمقلد. قد يقال هنا، قد يقال إن ما اختاره العالم المجتهد يلزم أن يختاره ماذا؟ المقلد. ما هو السبب في ذلك؟ شوف السبب، السبب في ذلك يرجع إلى أن التقليد، التقليد يختص بالأحكام الفرعية، التقليد هو حكم تأخذه، مثلا تشوف حكم الشك في الصلاة، قال لك شككت بين الثلاث والأربع، مثلا ابني على الأربع وأتي مثلا بركعة احتياطا، هذا أمر في الحكم الفرعي. لكن مسألة استنباط الأحكام الشرعية من المسائل الأصولية وتنقيح ما يترتب على الأدلة في مقام الاستنباط، هذه مسألة أصولية بحتة، ولا يستطيع العامي أن يفقه محتواها. ولذلك نقول إن مسألة التخيير مسألة من خصائص العالم، ولا تشمل من؟ ولا تشمل العامي الذي يرجع إلى العالم. الماتن يقول: وهذا الاستدلال بعيد عن الصواب، لأن مسألة التخيير وإن كانت من المسائل الأصولية بالنظر إلى قضية الاستنباط للحكم الشرعي، ولكن مسألة التخيير في مقام العمل تختلف عنها، عن مسألة التخيير في مقام الاستنباط. وإحنا كلامنا وين؟ عن مسألة التخيير في مقام الوظيفة العملية. نعم، بل الماتن يقول إن المجتهد الذي اختار أحد الرأيين أو اختار التخيير بين الرأيين، بين العمل بالوظيفة ألف والوظيفة باء، عليه أن يبلغ ذلك للمكلف، ليختار المكلف العمل بأحد الرأيين. وأدلة التقليد التي مرت عليكم في الكتب الأصولية من السيرة العقلائية وغير السيرة العقلائية من الأدلة الشرعية لا تعني أن ما اختاره هذا العالم يتعين أن يختاره من؟ أن يختاره من يرجع إليه. نعم، لأن أدلة التقليد عامة. والماتن يعطينا أيضا مثالا، كما مر عندنا مثال فيما تقدم، في هذا المقام أيضا يعطينا مثالا جميلا آخر. يقول: قلنا العامي، العامي من؟ العامي مو شرط اللي يعني ما يفهم في مسائل الاستنباط الشرعية، لا، قد يكون العامي هو من الفضلاء، يعني الذي درس سنوات طويلة في الحوزات العلمية وفهم بعض الأدلة وفهم بعض مقدمات الاستنباط. مثلا لو افترضنا أن هذا العامي اللي هو عنده فضيلة علمية وظهر له خطأ العالم في بعض مقدمات الاستنباط، ظهر له تبين له، فهل يسوغ له أن يعمل برأي العالم هذا في المجال الذي له علم قطعي بخطأ استنباط هذا العالم؟ ما يجوز له، ما يجوز له إلا أن يعمل برأيه في هذا المجال. نعم، ما يجوز له. مثلا لو قال العالم قال، قرأ مثلا العالم، أخذ ما قاله علماء اللغة، ولكن ما اتضح لديه من أقوال اللغويين في مقام الاستنباط أن الصعيد هو التراب فحسب ولا يشمل مطلق وجه الأرض، ولكن العامي علم، المقلد هو فاضل وعنده ماذا؟ سعة في اطلاعه اللغوي، علم بأن الصعيد يشمل وجه الأرض، واضح في مقام مثلا لا يوجد إلا صخر صخور، فهنا العامي هل يجوز له أن يتيمم على الصخر الأملس الذي لا غبار فيه؟ على رأي المجتهد شنو يصير؟ فاقد للطهورين، وقد يقال بسقوط الصلاة عاد. أما على رأي هذا العامي الذي يرجع لذاك المجتهد لكنه يرى خطأه في تشخيص هذه المسألة، عليه أن يتيمم بهذه الصخور الصلداء ويؤدي الصلاة. فإذا يكون نلتفت، يعني كون المجتهد هو العالم والذي يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية ليس معنى أن ما يختاره المجتهد يتعين أن يختاره من يرجع إليه. في بعض الأحايين كما مر علينا قد تكون الوظيفة بالنسبة لمن يقلده هي أوسع، كما بالنسبة في المرأة والإتيان بأعمال الحج قبل الموقفين. وفي بعض الأحايين الأخرى قد يكون هذا العامي يعلم بخطأ بعض المقدمات التي استند إليها هذا العالم في مقام استنباطه، فلا يسوغ له أن يعتمد عليه في فتوى، ولا يجوز له أن يرجع إلى من؟ إلى الأقل رتبة في العلم منه، لأنه يتعين عليه الأخذ بفتوى الأعلم، فيعمل بمن؟ يعمل برأيه في هذه المسألة، لأنه يعرف أن أقوال اللغويين المحصلة النهائية منها هي أن الصعيد مثلا يشمل مطلق وجه الأرض. طيب، فحينئذ مع أنه عامي ولكن لا يتعين عليه أن يأخذ بالرأي الذي أخذ به المجتهد والأعلم، بل له أن يأخذ برأيه. اتضح لدينا أن مسألة استنباط الأحكام الشرعية يعني لا تحدد ولا تعين أن ما استنبطه العالم المجتهد بل الأعلم يتعين أن يأخذ به من يرجع إليه، لأن في بعض الأمور كما ذكرنا بعض الأمثلة لا يتعين ذلك. طيب، وهذا الكلام الذي أوردناه ها هنا ذكره المحقق العراقي في آخر كلامه في مبحث التجري. طيب، وهنا تتم أيضا يذكرها من؟ الماتن، يذكرها ليوضح بها المراد من المعنى الدقيق في الرجوع للمجتهد. يقول في الحقيقة الرجوع للمجتهد ليش؟ من باب أنه صاحب تخصص، من باب أنه صاحب تخصص، كرجوع المجتهد رجوع المجتهد نفسه لمن؟ لأصحاب التخصص في مسألة الاستنباط. ألا ترى أن المجتهد قد لا يكون متخصص في فقه اللغة فيرجع إلى علماء اللغة في فهم بعض الألفاظ؟ نعم، المجتهد له أن يرجع، والمجتهد أيضا يرجع إلى أهل الخبرة في تشخيص الموضوعات ليعطي الفتوى على طبق ما شخصه أهل الخبرة في تشخيص أي موضوع من الموضوعات. نعم، والخلاصة، الخلاصة من كل هذا البحث، لا يعني أن المجتهد لكونه أهل لاستنباط الأحكام الشرعية أن ما يستنبطه من الأحكام الشرعية ويعمل به بعد يتعين على من يرجع إليه أن يعمل به. لا، قد تختلف الوظيفة العملية بين المجتهد وبين من يرجع إليه، كما قلنا، لأن وجود سعة مثلا في من يرجع إليه، كما في مسألة المرأة والإتيان بأعمال الحج، بأعمال الحج، أو لوجود علم بمن يرجع إليه في حصول خطأ في إحدى مقدمات الاستنباط للحكم الشرعي. طيب، هنا أيضا نقول إن المجتهد إذا استنبط حكما شرعيا من الدليلين المتعارضين واختار ذلك الحكم، مثلا كان يرى أن كل من الدليلين حجة لكنه اختار الدليل ألف، سوف يتعين عليه مفاد الدليل ألف لأنه اختاره. أما بالنسبة لمن يرجع إليه، فبما أنه يعلم أن فتوى المرجع الذي يرجع إليه مسوغية العمل بكل واحد من الدليلين المتعارضين، فيسوغ له أن يختار خلاف ما اختاره مرجعه. نعم، وهذا الرأي الذي ذكرناه الآن في النهاية أنه يسوغ له ذلك، هذا الرأي هو الذي اختاره الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يرحمه الله، وذكر أنه محكي عن جماعة، بل ذكر أنه لا خلاف في هذا الرأي، يعني لم يختلف العلماء الذين قالوا بأنه على العام أن يرجع في أموره الشرعية، يعني في تشخيص الوظيفة العملية إلى العالم، قالوا إن للعام أن يختار ما يخالف الرأي الذي اختاره العالم إذا كانت الوظيفة العملية ماذا؟ فيها سعة، أو كان يعلم بأن العالم قد أخطأ في بعض مقدمات الاستنباط. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظ الله: ثانيهما، وصلني إلى كذا، كون اختيار المجتهد لأحد المتعارضين موجبا لحجية ما يختاره حتى على المقلد، ففتواه على طبقه فتوى له بما هو الحجة في حقه أيضا لا في حق نفسه فقط. يعني فتوى المجتهد بدليلية هذا الدليل وأنه حجة، فتوى للمقلد بأنه حجة أيضا في حق المقلد كما هو حجة في حق نفسه. قال: ويشكل على الأول. الأول ايش قلنا؟ اللي قلنا كون وظيفة المجتهد الفتوى على طبق الحجة عنده، لا على ماذا؟ المقلد. احنا نريد الان اولا نناقش الاول ثم ندخل في مناقشه الثاني. ويشكل على الاول بانه لا وجه لعمل العامي بمقتضى الحجه الثابته في حق المجتهد غير الثابته في حق العامي، في حقه يعني العامي، بل اللازم عليه اي العامي العمل بمقتضى الحجه الثابته عليه هو. وبما ان الحجيه لكلا الدليلين المتعارضين فيسوغ له ان يختار احدهما وان كان مخالفا لما اختاره المرجع. غايته ان تعذر تشخيص مؤدى حجته عليه موجب لرجوعه للمجتهد، فهو عندما رجع الى المجتهد لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يشخص الوظيفه العمليه. بما ان المجتهد شخص له ان الوظيفه العمليه تكمن في اختيار احد التكليفين، فبالتالي ليس بالضرورة عليه أن يختار ما اختاره مرجعه، فقد يختار مثلا مرجعه، مثلا لو أفتى المرجع في زماننا بالتخيير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وكان هذا المرجع ما يصلي إلا ظهرا، فلا يجب على المقلد له أن يختار ما اختاره نعم مرجعه، يسوغ له أن يصلي الجمعة لأن هذه نعم الوظيفة لا تتحد. ففتوى المجتهد بمقتضى سائر الحجج ليس لحجيتها عليه بل لحجيتها على العام أيضا بمقتضى إطلاق دليل الحجية الشامل لجميع المكلفين. ولذا لو افترضنا اختلاف حجة المجتهد عن حجة العام لم يجز للمجتهد الفتوى بمقتضى حجته، بل وجب عليه الفتوى بمقتضى الحجية الثابتة للعامي. يعني إذا كانت هناك للعامي سعة يجب عليها أن يعلم العامي بوجود سعة له ومسوغية اختيار فرد غير ما يختاره هذا المجتهد في مقام الاستنباط وحتى في مقام العمل. مثلا لو كانت هناك رواية المرأة حجة في حق النساء دون الرجال، هو جاب مثال لكن المثال اللي أنا جبته أوضح، رواية المرأة حجة في حق النساء دون الرجال، وورد عموم في رواية الرجل مخصص برواية المرأة، وجب على المجتهد الرجل العمل في حق نفسه بمقتضى وظيفته لكونه رجلا، والفتوى للرجال بمقتضى العموم، لكن يجب عليه أن يعطي هذه الفتوى الخاصة بالنساء التي فيها سعة مثلا أكثر. نعم. ومجرد تعذر الرجوع للحجة من قبل العامي لا يمنع من كونه من كون هذه ما يعني هو صح ما يفهم الدليل الذي دلل على مسوغية العمل بكلا العدلين بكلا الدليلين المتعارضين، لكن ليس معنى ذلك لأنه لا يتعذر عليه فهم الدليل أنه لا يسوغ له اختيار أحد المفادين. ولذلك لا يمنع من حجيتها عليه لأن المتعذر الرجوع لها بالنحو المباشر والنظر في الأدلة بالنحو التفصيلي، ولكن نحن لم نقل أن العامي عليه أن يفهم ذلك، بل قلنا عليه أن نعم أن يأخذ الحكم بالتخيير بالواسطة من لدن المجتهد دون الرجوع لها بتوسط المجتهد وأخذ مفاد الدليلين على النحو الإجمال بواسطة هذا العالم المجتهد. ويقول الماتن وهذا كاف في صحة جعلها عليه، يعني أن يختار أحد العدلين وإن خالف فيه من يرجع إليه. ومن خلال هذا العرض يظهر أن انفراد المجتهد بتعيين الحجج وتشخيصها ليس لاختصاصه بحجيتها في مقام العمل، بل ذلك يرجع لاختصاصه بالقدرة على الاستنباط من هذه الحجج، مع كون العمل بهذه الحجج في المقام العملي وظيفة لعموم الناس، وليس بالضرورة أن يعمل بنفس ما يعمل به المجتهد مع عموم الحجية التي يدركها للعام، ولذا يفتي له بمؤداها. فإذا يظهر أن ما اختاره النائيني من أن هذا التخيير بس خاص بالمجتهد وأن له أن يستنبط ويعمل بأحد الرأيين وأن على العام أن يأخذ بواحد من الرأيين هذا ليس بسليم. وأما الثاني فهو مخالف لظاهر الأدلة. يعني النحو الثاني اللي ذكرناه قلنا شنو النحو الثاني؟ أن اختيار المجتهد لأحد المتعارضين يوجب حجية ما يختاره على المقلد، على المقلد. نعم، مخالف لظاهر أدلة التخيير. ليش؟ لظهور أدلة التخيير في كون الاختيار وظيفة للمكلف في مقام العمل بالمتعارضين لا في مقام الفتوى على طبق أحدهما. فكما يكون للمجتهد الاختيار من الناحية العملية صح ويشخص، ولكن له أن يختار الدليل باء، مع أن الدليل ألف عنده حجة، كلا الدليلين حجة اختار أحدهما. يكون أيضا للمقلد، وقيام المجتهد مقام المقلد في الاختيار أنه يعني ما يختاره المجتهد يتعين على المقلد أن يختاره، هذا يحتاج إلى دليل. وبما أن الدليل مفقود تكون الوظيفة العملية هي التخيير للمقلد كما كانت للمجتهد، وليس هو كقيامه مقامه في الفحص عن الأدلة وتعيينها، لأن الفحص عن الأدلة شيء لا دخل له بحجيتها، بل هي حجة في حق الفاحص عنها، في حق الفاحص عنها وغيره. ولا أثر للفحص إلا إثبات موضوع الحجية، وتعذر الإثبات على العامي يقضي باتكاله على واضح. يعني هذا الكلام إن كان في شيء من الإرباك، لكن شو يريد يقول؟ يريد يقول إنه احنا مسلمين ان مسألة تعيين الوظائف العملية من ناحية الأدلة هذه وظيفة خاصة بالمجتهد، لكن لا يعني اختصاص ذلك بالمجتهد انه لو استنبط التخيير بين رأيين واختار احدهما فان ذلك الاختيار يتعين ان يكون على العامي ان يختار ما يختاره المجتهد. نعم، بالرغم من ان هذا العامي لا يستطيع أن يفهم الأدلة، لكن عدم فهمه للأدلة لا دخل له، لأنه صحيح هو لا يفهم الأدلة بالنحو المباشر، ولكن يفهم أن عليه أن يرجع إلى من يفهم هذه الأدلة وهو المجتهد الجامع للشرائع. ولذلك يقول وتعذر الإثبات على العامي يقضي باتكاله ورجوعه إلى المجتهد، بخلاف التخيير، لأن التخيير هي وظيفة عملية حيث هو دخيل في حجية الخبر المختار ثبوته، ودعوى أن التقليد يختص بالأحكام الفرعية اللي قلنا مثاله مثلا شنو؟ أن يختار وظيفته العملية في الشك لا بالمقدمات التي يرجع إليها في مقام الاستنباط للأحكام الشرعية من المسائل الأصولية واللغوية وغير ذلك. فإذا لابد أن نقول أن التخيير حكم أصولي كما قال النائيني، فلا تقليد فيه ولا في تنقيح موضوعه وهو التعارض، وبالتالي نرجع عودا على بدء، بمعنى أن التخيير يختص بين الوظيفتين بالمجتهد ولا يشمل ولا يعم العامي. يقول هذا الكلام ممنوع، ليس بصحيح، ممنوعة هذه الدعوة لعموم أدلة التقليد من السيرة العقلائية الارتكازية وغيرها من الأدلة الدالة على مساواه، كونه هو طريق لإيصالي إلى فهم الحكم الشرعي لا يعني أن ما يختاره المجتهد يتعين علي اختياره. قلنا المثال الثاني اللطيف، ولذا لو افترضنا ظهور خطأ شنو؟ المقلد الأعلم، يعني العالم الأعلم، الخطأ لمن بان؟ للفاضل الذي يرجع إليه في التقليد، هو لم يصل إلى مرتبة الاستنباط لكن يفهم لمقلده في بعض مقدمات الاستنباط، فحيث لا مجال لاعتماد هذا الفاضل على فتوى هذا الأعلم بالحكم الفرعي المبتني على المقدمة الخاطئة لقصور أدلة التقليد عن صورة العلم بخطأ المستند. أنت تقلد إذا ما تعلم مستنده، أما إذا تعلم أنه اعتمد في فتوى على مسألة خاطئة ما يجوز لك أن ترجع إليه، بل يقال أن ماذا؟ إن المسائل يعني الموضوعات التي يكون لديك علم فيها، ولذا أنت الآن هل مكان تعلم بأنه نجس؟ موضوع تشخيص الموضوعات هذه وظيفة لمن؟ مو للمجتهد. فيجي المجتهد هو يطبق كل شيء طاهر حتى تعلم، هو لا يعلم، بالنسبة للمجتهد هو طاهر، لكن بالنسبة لك ماذا؟ نجس، وتتعامل معه بالنجاسة. ولذلك يقول لقصور أدلة التقليد عن صورة العلم بخطأ المستند، ولا على فتوى غيره ممن يخطئه هو في مقدمات اجتهاده. أيضا أنت ما ترجع، تقدر ترجع إلى الأقل منه في العلم، ليش؟ ولم يظهر للمقلد أنه مصيب، لأن هذا المفضول ما تقدر ترجع إليه مع وجود الأفضل منه، لقصور الأدلة المذكورة أيضا عن فتوى المفضول مع تخطئة الأفضل له. فماذا يتعين في هذه المسألة؟ لا تقدر ترجع إلى المفضول، ولا تقدر ترجع إلى الأعلم الأفضل، لأنك تعلم بخطأ مستنده. يتعين للمقلد الاعتماد على ما توصل إليه من مقدمات الاجتهاد التي أخطأ فيها الأعلم، والرجوع له في بقيتها، الرجوع للأعلم في البقية اللي ما تعلم بخطأه فيها، ما لم يظهر له الخطأ من مسألة أصولية أو غيرها. ثم العمل على الحكم الفرعي المستنبط من المجموع وإن خالف ما استنبطه المرجع. وقد قال هذا الكلام من؟ خريت صناعة الأصول، خريت علم الأصول، كما استقربه بعض الأعيان المحققين الأغاضية العراقي في آخر كلامه في التجري. وليس الرجوع للمجتهد في بعض مقدمات الاستنباط، احنا صح نرجع للمجتهد في بعض مقدمات الاستنباط، كما يرجع المجتهد إلى غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى في إعطائه للفتوى. ألا يرجع المجتهد إلى علماء اللغة؟ ألا يرجع مثلا في الحكم على موضوع إلى أصحاب التخصص في ذلك الموضوع؟ مثلا الآن متى يحكم بموت الشخص؟ يرجع إلى الأطباء مثلا، إذا ما اتضحت لديه رواية تقول له مثلا الموت مثلا يتحقق بشنو؟ بتوقف القلب مثلا، أو بموت الخلايا الدماغية مثلا، توقف الدماغ، ما عنده رواية صحيحة السند يتكئ عليها، فمن يرجع في تشخيص الموت؟ يرجع إلى الأطباء، لأنهم هم الذين يشخصون تحقق حالة الموت، بناء على أنه من الرجوع لأهل الخبرة، وإنما يعمل بفتوى المجتهد، وإنما يعمل بفتوى المجتهد في الحكم الفرعي المستنبط من مجموع المقدمات الثابتة بنظره غالب العوام ممن لا يتيسر لهم الاجتهاد في شيء من المقدمات. أما إذا كان فاضل ويعلم بخطأ الأعلم في بعض مقدمات استنباطه، فليس له أن يرجع إلى الأعلم في هذه المسألة التي يرى أن العال الأعلم أخطأ فيها. وفي المقام حيث يتعذر على المجتهد الفتوى للعامي بالحكم الفرعي لتوقف حجية الدليل الذي يعتمد عليه في الفتوى في حق العامي على اختياره، لأن قلنا الجزء الأخير من العلة في تشخيص أو في تعيين أحد العدلين، الجزء الأخير ما هو؟ الاختيار. فإذا هو الجزء الأخير اختار ألف اللي هو شنو؟ الأعلم، المجتهد الأعلم اختار ألف، العامي شو اختار؟ اختار باء. وبما أن الجزء الأخير هو الاختيار، فيصير شنو؟ الوظيفة العملية اختلفت بين المجتهد الأعلم وبين من يرجع إليه في التقليد. ففي المقام حيث يتعذر على المجتهد الفتوى للعام بالحكم الفرعي لتوقف حجية الدليل الذي يعتمد عليه في الفتوى في حق العام على اختيار العام، يتعين له بيان مقدمات الاستنباط، يعني للمجتهد يتعين له بيان مقدمة المتيسرة له وإيكال الاستنباط للعام، يقول هذا أنا اللي توصلت إليه هذا الرأي، بعد أن يستقل بالاختيار المتمم لمقدماته، لأن قلنا آخر مقدمة من المقدمات التي تعين عليه العمل بأحد العدلين، لو فرضنا أن هذا يعني تعين أحد العدلين للدليلين المتعارضين بالاختيار، لو فرضنا سيأتينا أن هذا مو بصحيح، كما تقدم في الوجه الثاني، وهو الذي اختار هذا الرأي، اختاره من؟ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، وذكر أنه هو المحكي عن جماعة من العلماء، بل قيل أن هذا الرأي مما لا خلاف فيه في مقام الفتوى عندهم ولديهم. طيب، فإذا اتضح من هذه المناقشة الطويلة أن ما اختاره المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية ليس بتام. سيأتينا أنه قد يقال أن نعم التخيير وظيفة للعام للمجتهد في بعض المسائل الخاصة بالقضاء مثلا، بعد ما يقدر يختار العامي اللي هو غير المجتهد أحد الرأيين، لأن في القضاء وفصل الخصومة لا يتحقق إلا نعم باختيار أحد الرأيين، لكن الحاكم المجتهد العالم هو الذي له أن يتخير بين الرأيين لكونه مجتهد. وسيأتينا مناقشة هذا الرأي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.